بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 19 من شهر الله المحرم لعام 1435 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر من تأليف العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنأخذ أيضا مقدمة في هذا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الحكم وأقسامه. اعلم أنه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظوها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه. يعني صاحب الروضة، روضة الناظر، يقول الشنقيطي ترجم هذه الترجمة التي لفظوها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى أنت تأخذ الآن روضة الناظر مع تعليق الشنقيطي رحمه الله تعالى عليه. قال الشنقيطي: اعلم أن الحكمة في اللغة، أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل القضاء حكم، لأنه يمنع من غير المقضي. يعني يمنع من غير المقضي، يعني ما أحكم بأن هذا الأمر يأخذه فلان، هذا المال يأخذه فلان، يبقى منعته عن فلان، هذه الأرض لفلان يبقى منعته عن فلان، حكمت بأنك على السنة وغيرك على البدعة، حكمت بأنك على السنة إذا منعت هذا من هذا الوصف، أو حكمت بأنك على البدعة يبقى منعتك من وصف السنة. يبقى الحكم هو في اللغة وماذا؟ هو المنع. هو المنع. وما وجه المنع؟ أنك تعطي الحكم لفلان وتمنعه عن آخر، تثبت له حقا وتمنع أنه سارق، وأن هذا الحق ليس لغيره. تقول: حكمه كنصره، وأحكمه كأكرمه، وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه، ومن الحكمة التي تمنع البعير أن يتصرف كيفما يريد، إنما تأخذ البعيرة من هذا اللجام ويسميه الناس حكمة. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. لموا السفهاء، فإني أخاف أن أغضب. هكذا يقول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. يبقى هذا تهديد، ولو غضبت ما نفعكم السفهاء. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، لا يهجون بالقافية نهجو بالقافية، ونضرب حين تختلط الدماء. حين تختلط الدماء، يبقى عندنا السلاحان، إن هجوتم هجونا، وإذا هجى حسان فحسبك به. ولهذا النبي لما أراد هجاء قريش أرسل شعراء المسلمين ابن رواحة، وكل هج بين يدي النبي، فقال: أرسلوا إلى حسان. فأرسلوا إلى حسان، والحديث عند مسلم. فأتى حسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال تعالى إلى الرسول، فإن الرسول احتاجك إلى كذا، فأخرج إيه لسانه وقال: لأفرينهم وكذا. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أني منهم، يعني احذر أن تتجاوز في الهجاء. قال: يا رسول الله، والله لأسلنك كما تسل الشعرة إيه من العجين. فهجى هجاء أرضى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يعقد منبرا له في المسجد، ولهذا بواب البخاري قال: باب إلقاء الشعر في المسجد. وكان يقول: أهجوم ومعك روح القدس. ولهذا عائشة ذكرت له هذا المقام لما دخل عليها بعد حادثة الإفك وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أصحابها هذا حسان وكيف يدخل عليك وكذا، فقالت دعوه، فلطالما نفح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليها أثنى عليها حصان رزان لا تزن بريبة، قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان، يعني يا ليتك قلت لي هذا. هذا من باب الاعتاب اللطيف، فيحفظ لحسان قدره في المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب تعي أخوان قيمة اللسان، إنما احنا الآن ممكن لو واحد اتقال فيه قصيدة من المعلقات السبع ولا هي مواصلة ولا بتأثر فيه، ولا حد يعرف أصلا، ولا حد عارفه بيتكلم عن مين، ها لو معلقات السبع فيك. إنما العرب لا، ده العرب تقام الحروب من أجل البيت الواحد، تعرف ما معنى الشعر. ولهذا كان اللسان مؤثرا فيهم. فنحكم بالقوات منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، ويا ما طبعا الشيخ شنقيطي ده بابه الأشعار والأصول هذا بابه، نعم رحمة الله عليه، سبحانه من أعطاه في هذا. كما قلنا أخواني لكم، كل عالم العلماء له باب سبحان الله يتألق فيه ويفتح عليه فيه، وكلهم في النهاية حديقة غناء تقطف من ثمارها ما تشاء من هذه العظمة. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك أنها تمنع من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنع مخالفة راكبه. العهد القريب كان هذا موجود، يجعله المنطقة اللي في الفم والأنف من حديد بحيث يطيع صاحبه إذا شده. وكانت العرب تأخذها من القد والأبقي وهو القنب، ومنه قول زهير القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. والحكم في الاصطلاح هو إيه؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طب هنا يلتقي المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه يلتقي مع المعنى اللغوي. نعم، نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم، فأنا حكمت هنا بالقيام لمن؟ لزيد، ومنعت القيام عن عمر. طيب أيما أوسع يا إخواني، المعنى الاصطلاحي ولا اللغوي؟ الغالب إيه؟ الأصل المعنى اللغوي أوسع ولا المعنى الاصطلاحي؟ اللغوي أوسع، لكن قد يأتي المعنى الاصطلاحي أوسع أحيانا. وهو ينقسم يعني الحكم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وحكم عادي، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. يقال هذا حكم بمقتضى العادة، هذا حكم بمقتضى اللغة العقل، هذا حكم بمقتضى الشرع. حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، الجزء ليس أكبر من الكل سلبا، يعني في حال الإثبات يعني النسبة إيجابا أو سلبا، يعني إثبات الحكم أو نفي الحكم يتوقف على العقل، ده يسمى حكم إيه؟ عقلي. النار محرقة، هذا حكم عقلي، النار ليست محرقة، حكم عقلي إيجابي حكم عقلي سلبي، أي ما يعرف بالعقل بالضرورة لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا حكم عقلي، حكم إيه؟ عقلي. الثاني حكم عادي وهو ما عرفت فيه نسبة بالعادة، نحو السيقومونية مسهن للصفراء والسنجبين مسكن لها، هذا عندهم يعني، احنا بقى عندنا البنادول مسكن و الايه اللي مسهل، نعم اي شيء من هذا، نعم ايوه الشيخ طلعت عنده فكره ان شاء الله. الثالث يعني حكم عادي، هذا معروف بالنسبه الايه بالعاده، العاده ما اعتداه الناس. حكم شرعي وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. يبقى ما الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالايه؟ بالايه؟ بالاقتضائي او التخييري او الواضح. فيدخل احكام السبعه في كلمه بالاقتضاء او التخيير او الواضح. فاصل الحكم نفسه هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. هذا بقى الخطاب المتعلق بفعل المكلف يدخل فيه التكليفي والوضعي، بالاقتضاء امرا ونهيا، الواجب المستحب امرا، والمكروه المحرم نهيا، او التخيير ده المباح. يبقى كده خلصنا الاحكام التكليفيه. او الوضع وهو ما جعل اسبابا وشروطا، عندها يكون الحكم، وهذا يسمى بالايه؟ بالوضعي. هذا يسمى الحكم الوضعي. نعم. فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لانه لا حكم شرعيا الا لله عز وجل وحده. اقول هذا حكم شرعي، واجب، مستحب، مكروه، حرام، هذا يعرف من قبل ماذا؟ من قبل الشرع. فلا حرام الا ما حرام شرع، ولا مكروه ولا واجب ولا مستحب الا عن طريق الشارع. ولازم يقال يجب على الناس ان ينزلوا الميادين، واجب هذا منين هذا؟ اوجب الله علينا هذا؟ اوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او اوجبته انت؟ او اوجبته انت؟ ما دليله؟ لانه اذا قلنا واجب يبقى ما الدليل؟ نقول واجب على الناس الا ينزلوا الميادين. طب ما الدليل؟ يحرم عليهم ان ينزلوا. ما الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادوا اليهم الحق الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، فاسمعوا واطيعوا وان طمر عليكم عبد حبشي. نعم. فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى ان الحكم الا لله، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. نعم. طيب الاختصار ان الحكم الا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، وبعدين عند التنازع فردوه الى الله والرسول، هل هنا الزياده هذه تقتضي ايه؟ طب حكمه الى الله يعني ايه؟ لماذا ما قال الى الرسول؟ لان الحكم الله يعني والى الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحكم الله عز وجل، اذ لا يحكم الا بما انزل الله سبحانه وتعالى. وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله عز وجل، نحو لا اله الا الله، وما تعلق بفعله. بفعل المكلف، المكلف ما يفعل لا اله الا الله، انما هذا ايه؟ تعلق بذات الله من باب الاخبار ليس من باب الاحكام. لا اله الا الله نواقضها ادلتها وكذا، هذا من باب الايه؟ الاخبار عن الله سبحانه وتعالى. نحو لا اله الا الله، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق، يعني بفعل الله خالق كل شيء. وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ما لها حكم. ولهذا واحد راسه طويله نقول يحذر منه لان راسه طويله؟ ما ليس من فعل هذا اصلا، انما نحذر من فعل اكتسبه الشخص. ها؟ من فعل اكتسبه الشخص. فلهذا اذا لم يفهم كلام الله، لم يفهم كلام الله، نتهمه بالبلاده، نتهمه بانه كالحمار، كالحمار بلدة، وقد يكون من اوسم الناس خلقة، لكن لا اتي انا اقول راسه، اذنه، عينه، لسانه، انفه، فان هذا اصلا ليس للإنسان دخل فيه، هذا عيب لمن؟ عيب للخالق سبحانه وتعالى، ما ينبغي هذا، ولم يحصل هذا عن السلف، ولو حصل فإنه من بعضهم فلا يكون دليلا بل هو محجوج. قال سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لكن قل كالحمار، قل كالكلب، لكن هذا يكون من باب ماذا؟ من باب الأوصاف في البلادة، في عدم الفهم، في الإعراض عن الذكر. لكن ما لك دخل بأنفي، بعينيه، بأذنيه، وإلا فهو يقول عنك كذلك. فهو يعيب مثلا أذناي الطاولتين، وأنا أعيب عينيك الغائرتين، يبقى إذن خلاص طرقنا الشريعة وعمدنا إلى ماذا؟ وعمدنا الى الاوصاف. هذا باب ناثم فيه جميعا، هذا باب ناثم فيه جميعا. ولهذا ليس هذا من طريقه العلماء رحمهم الله تعالى، ليس من طريقه العلماء ان يرد على القرضاوي بان راسه كبيرا، او يرد على مثلا الغزالي بأن عينيه مثلا صغيرتان، لا، وما ذنب أن تكون عينه صغيرتين؟ وهل يعاب الإنسان على هذا؟ ما يعاب الإنسان على هذا. وإلى ابن عطاء الذي اجتمع فيه كل الدمامة، لكن ما يوصف الرجل ولا يعاب الرجل بهذا، إنما يعاب الرجل بإيه؟ بالإعراض عن الشر، بالإعراض عما كلف به. وما تعلق بالجمادات محزة، كل هذا لا دخل له بالحكم الايه التكليف. وخرج بقول من حيث انه مكلف به، خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به، كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فانه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف يعلمون ما تفعلون، من حيث ان الحفظة يعلمونه لا من حيث انه مكلف به. واعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها امران، احدهما ان بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، وثانيهما زعمهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن الصيغه، وسنبين ان شاء الله غلطهم الذي سبب لهم تلك الاشكالات في مبحث اخر. نقف عند اعلم ان الحكم الشرعي قسمان. يبقى كده عرفنا ما معنى الحكم، ما معنى الحكم؟ ها؟ في اللغة المنع. طيب وشرعا اصطلاحا ها؟ خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال الايه؟ المكلف. المكلف هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم المكلف. ثم نعديه زيادة ونقول بالاقتضاء أو التخيير أو الايه؟ أو الوضع. بالاقتضاء والتأخير يدخل إيه؟ الأحكام التكليفية، وبالوضع يدخل الأحكام. يقول واحد إنكم أثنيتم على المنجد، وكذلك ما زالت لقاءتكم مع الحنبلي ويعقوب على الموقع، فما ردكم على هذا؟ أثنينا على المنجد، قلنا له ماذا؟ قلنا ماذا على المنجد؟ شيخ الإسلام ولا قلنا ماذا؟ ولا فقيه العصر؟ قلنا ماذا؟ ها؟ قالوا الشيخ، الشيخ يعني هذا ثناء. والدكتور البوطي عند الفوزان أليس ثناء؟ قال ثناء. والشيخ الدكتور القرضاوي على لسان ابن باز يعد ثناء. إنما نذكر ما تعلق بالشيخ العثيمين، فقلنا وقال الشيخ المنجد كذا وكذا، فعد ذلك ثناء. طيب هل هذا يعد ثناء أو لا يعد ثناء؟ والله لو أنك تمدح الرجل وتقول الشيخ على وجه ذكر الفضيلة وكذا، هذا يعد ثناء ولا يجوز أن تثني عليه. أما إذا قلت على وجه الإخبار فهذا لا إشكال في أن تقول الدكتور، أن تقول الشيخ، مع أننا نرى من عرف بذلك أنه يجرد عن هذه الألقاب، ولو ذكر مرة فلا يذكر المرات. يعني الأولى في أمثال هؤلاء أنهم يجردون عن هذا، عن الشيخ، عن الدكتور، عن كذا، يجردون من هذا حتى تهجر هذه الألقاب. لكن قال الأستاذ، قال الشيخ، قال فلان، ثم تنتقده، هذا مسلك العلماء، ما في إشكال. يعني الأمر ليس إيه؟ الأمر ليس حتميا، لكن تطرق هذا في غالب الأحيان، تطرق هذا في غالب الأحيان. إنما بقى لما تقول قال الشيخ العلامة فلان الفلاني، قال الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، قال الشيخ العلامة كذا وكذا، فهذا الذي فيه ثناء، لأن شيخ يا أخواني صارت مثل الأستاذ، مثل المهندس، مثل الدكتور، مثل الطبيب، مثل كذا، لم تعد دالة على العلم واختصاص صاحبها بالعلم، بل يقال اليوم على العامي شيخ، ويقال على أي أحد شيخ. فالأولى ترك ذلك. لكن السؤال الذي يعنينا في علم الجرح والتعديل، هل إذا قال الإنسان ذلك يكون قد أثنى على أهل البدع؟ أولا نلزم القائل بهذا الإلزام، لو قال ثناء على أهل البدع نقول فقد قال شيخكم أكثر من هذا بكثير، قال الشيخ، وقال الإمام حسن البنا، وقال الأستاذ التلمساني، وقال فلان، ثم أضاف إلى ذلك غفر الله له رحمه الله تعالى، ثم أضاف إلى ذلك في أحمد ياسين بغض النظر عن كذا وكذا، ثم أضاف إلى ذلك الثناء على الأشاعرة والصوفية المعروفين، يبقى ماذا أنتم قائلون؟ يبقى ينبغي إذا أخرجتم هذا على وجه الانتقاص، وأن هذا ثناء على أهل البدع يلزمكم أن تخرجوا أضعاف 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 هذا على وجه كذا. فإذا حصل هذا مرة واحدة، لأننا ما ذكرنا إلا مرة واحدة، معنا نبهنا على مسألة المنجد هذا، وقلنا بعد ذلك أنه كان مع يعني مع الحزبين وليس على جادة السلف رحمهم الله تعالى، قلنا هذا. أما مسألة لقاءات مع الحنبلي ويعقوب على الموقع، هل إحنا لنا يا عبد الرؤوف هذا موجود؟ لقاء ليعقوب زمان هذا موجود؟ موجود؟ غير موجود؟